بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 144
قلت يعني للشيخ سعيد أنه بعد ما ذكر لي أنه كان طالبا في الجامعة حينما كنت أنا أدرس بعض الدروس في دمشق، قلت وأظن أنك أنت حضرت يعني عندي أحيانا، فما أنكر ولا اعترف.
هو أظن بتلك الفترة إذا كان مدرس في المعهد الثانوي أيضا في الجامعة، قائل في ذهن أنه
ما أعتقد. وعلى كل حال أنا ما عندي علم يعني مبسط في القضية، لكن يقينا هو حضر عندي بعض الجلسات وبعض الدروس. أما كونه كان طالبا في الجامعة فهذا بكلامه هو.
نعم.
فهذه من الفوائد اللي جرت فيها دخول المستشفى، وقلت له هذا مما يدخل في عموم قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
ما قضى الله لعبد من قضاء إلا كان خيرا له.
الله أكبر. وقلت له كلمة بمناسبة يعني قعود هذا، سألت أنا متى أصبت بهذا؟ قال من سنة ونصف تقريبا. أي نعم. فذكرت ببعض الأحاديث التي تضمن هذا المعنى، قلنا هذا ليس على سبيل التعليم وإنما على سبيل التذكير. أي نعم.
تذكر يا شيخ أنت كلام دكتور الخصاونة لك بخصوصه يعني.
أي نعم.
شيخ ليش كان يعني من أعمال اختيار صحيح الجامعة الصغير الجامعة الصغير السيوطي وما اخترت الجامعة الكبير السيوطي؟
طبعا هذا يعود إلى سببين اثنين مع تعديل في سؤالك. أنا ما اخترت الجامعة الصغير، إنما اخترت الفتح الكبير كما تعلم. في ضم اصطيادي إلى الجامع الصغير. فإذا السبب الأول كونه هذا مطبوع، كونه مطبوع وشائع، وهو خلينا نمشي معك الجامع الصغير.
نعم.
لأنه الجامع الصغير موجود في الفتح الكبير.
نعم. والجامع الصغير مطبوع يعني لوحده أيضا.
مطبوع لوحده نعم. والفتح الكبير مطبوع لوحده. فلو أن بدي أعلق على كتاب مخطوط هذا راح يأخذ من وقتي ومن جهدي أكثر مما أنا متخصص فيه، لأنه مثلا الفتح الكبير كالجامع الصغير في كثير من الرموز فيها خطأ، مع أنه المفروض أنه هذا الكتاب لما طبع صحيح ولو بعض الشيء. فأنا لو بدي أتوجه لتحقيق الكتاب وتمييز الصحيح من الضعيف هذا راح يأخذ مني زمن طويل وطويل جدا. الشيء السبب الثاني، إذا السبب الأول كونه مطبوع وميسر الرجوع إليه وتمييز صحيح من ضعيف. السبب الثاني لو أردنا أن نتوجه إلى الجامع الكبير هذا راح يأخذ منا سنين. وبعدين كيف ينشر؟
صحيح.
عرفت كيف؟ لا يمكن نشره إلا أنك بتطبع الجامع الكبير، صحيح الجامع الكبير لوحده وضعيف الجامع الكبير لوحده.
وخاصة أستاذ الشيء الآخر لعله يعني هذا من باب انه الجامع الكبير فيه غرائب كثيره جدا بعكس الجامع الصغير، يعني ذكر فيه الاحاديث القصيره او اللي فيها يعني تشتهر بين اهل العلم وكذا، هذاك فيه من الغرائب ما ابعد الله.
نعم.
شيخنا بالنسبه لقضيه صيام داوود، قول النبي عليه الصلاه والسلام افضل صيام صيام داوود، احيانا يصوم صيام داوود ربما يصوم الجمعه لوحدها دون صيام قبلها ودون صيام بعدها، فهل من صام صيام داود يرتفع عنه النهي؟
لا.
إذا ما هو الأفضل؟
تجاوز النهي. يعني هلا انت تصور معي انسان بغض النظر عن هذا السؤال المحرج بعض الشيء ناهي شرعي، لو فرضنا انسانا عاش دهرا طويلا من الزمن هو يصوم صوم داود عليه السلام، لكن في بعض الشهور ما تابع صيام يوم، او لنقل اسبوعا ما تابع صام يوما وأفطر يوما، هل هذا يعني يخدج في قولنا فيه أنه يصوم صوم داود عليه السلام؟
لا، والعمر بالأغلى.
أحسن، فأذب الجواب سؤالك.
إذا يترك الجمعة ويترك السبت ويترك الأحد،
لا أحد بينا أنه هذا تبين أنه في سنده من لا يحتج به. ثلاث أيام ما في. عنا إذا يعني صام الخميس بيصوم الجمعة، إذا صام الأربعاء ما بيصوم الجمعة، صح؟
لا،
لأنه ما بيقدر يصوم السبت.
إذا صام الأربعاء الخميس بده يفطر.
ما هذا عمل لك إيه؟
يصوم الجمعة؟
لا، ما أقول لك لا.
ولا السبت. إذا نصوم يوم أو يوم لا إلا الجمعة والسبت.
إيه نعم، لكن هل يعني يستمر هذا السلب ولا راح يجي يوم رد؟ هذا هو. ليش أنا ضربت لك المثال السابق؟ العبرة بالغالب. فهل بده يجتنب المناهي المتعلقة بأيام الصوم فهذا ما يخرج عن كونه صام صوم داود عليه السلام. كصيام أيام العيد مثلا،
نعم،
هل هذا يعني يخرجه عن أنه صام صوم داود؟
وهذا الحديث إن أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم.
يفطر على الغالب نفس الكلام.
يعني ما أنه ممكن يكون في شرع داود عليه السلام ليس فيه أيام منهي عن صيامها. ممكن هذا ولا مش ممكن؟ ممكن. هذا بيأكد أن نحن أتباع محمد عليه السلام أنه القضية مش قضية صيام داود حذ القذة بالقذة، وأننا إذا لم نصم صوم داود عليه السلام حذ القذة بالقذة ما نخرج من ذلك على أنه لم نصم صوم داود عليه السلام، بل صمنا صياما هو أفضل من صوم داود عليه السلام. إذا تصورنا أنه هو ما كان في شريعته أيام منهي عن صيامها. واضح؟
بدي
أسأل
سؤال بس. هو
إيش جاوبه؟ واضح ولا مش واضح؟
سؤال واضح.
نعم.
أقول هذا السؤال يمكن يوضح
اللي خير، تفضل.
إذا إنسان صام الاثنين والخميس.
صام الاثنين والخميس.
بس. طيب. يكون جاب الأفضل أو صيام داود الأفضل؟
ماذا تعني بالأفضل؟
يعني الأفضل الأحسن الأكمل.
أيهما أحسن؟
أيهما يعني أفضل؟
من هما؟
صيام الاثنين والخميس أو صيام داود؟
لا، صيام داود. في عندك نص إنه صيام الاثنين والخميس أفضل؟
لا.
فإذا سؤال ساقط.
النبي عليه الصلاة والسلام فعله وواظب عليه.
إذا السؤال ساقط.
نعم.
ها؟
ربما سقط.
ليش ربما؟
يقينا سقط.
ما دام انت ما عندك نص انه صوم الاثنين والخميس افضل الصيام.
نعم.
وعندك على العكس نص بخلاف ذلك.
سقط.
ربما ولا يقينا؟
سقط.
ها؟ يقينا ولا ربما؟ طيب.
لكن.
لا باللكن. شو صار الله يرحمه بسؤالي انا؟
واضح ولا مش واضح؟
أنا
وجهت سؤال مشان أستوضح إنه الاثنين والخميس هي اللي حافظ عليها النبي عليه الصلاة
والسلام. وأنا مسألك ليش سألت؟
واضح والله ما ليش غير واضح وضح لي.
كيف ما هو اللي غير واضح؟
غير واضح غير واضح
هذا الجزاء اللي ما بيجاوب فورا.
طيب
نحن كان أظن أنت بحثنا أنه بيجوز نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا إذا صمنا يوما وأفطرنا يوما يكون في الوقت اللي هو صوم داود عليه السلام ممكن يكون أفضل من صوم داود عليه السلام.
نعم.
ليش؟ قلنا من الممكن أنه لم يكن في شرع داود عليه السلام النهي عن صيام أربعة أيام العيد، بل يمكن ما في عنده عيد أضحى وعيد فطر.
نعم.
شو رأيك؟
نعم.
وما في عنده نهي عن صيام يوم الجمعة. نحن في عندنا هذه المناهي. فمن جمع بين الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه ما بيكون أفضل من ذاك الذي اقتصر فقط على الإتيان بما أمر به؟
لا شك.
هذا هو. فنحن حينئذ لما منضم إلى طريقة صيام يوم وإفطار يوم اللي هو صوم داود اجتناب المناهي من الأيام كيوم الجمعة ويوم السبت بيكون صيامنا أفضل من متابعتنا وسرد الصيام يوم إيه يوم لا، ولو كان يوم إيه يعني الصوم الإيجابي وقع يوم الجمعة ولم يتقدمه يوم الخميس.
لا
ما بيكون هذا هو الأفضل، أي سرد الصيام على مذهب داود عليه السلام على طول الخط، وإنما الأفضل أن نسرد الصيام على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أمر وفيه نهي، فحيثما أمرنا به اتمرنا وحيثما نهينا عنه انتهينا.
ولا يقال قد يكون النهي موجود أو قد لا يكون، لا يقال هذا.
موجود وين؟
عند داود، لأنه هذا النهي كان موجود.
نعم لا يقال، لأنه هل بيقول قد يكون يقابل بقد لا يكون؟ إذا ما في عنا لا هيك ولا هيك، محتمل يكون هيك محتمل يكون هيك. ثم ماذا يؤثر فينا؟ كما أقول دائما وأبدا، أفترض أحسن احتمالين بالنسبة لك. شو أحسن احتمالين؟
أحسن احتمالين مثلا أنه كان النبي موجودا.
طيب فإذا نحن نفعل فعله.
نعم؟
نحن إذا نفعل فعله، يعني نصوم صومه ونفطر فطره. ولا أنت غلطت في الجواب؟ لكون ندمت. إذا كان ما غلطت فإذا جوابي صحيح.
نعم.
كويس.
لكنه يعني كان منهي، لا يتصور طبعا أن يكون منهي عنه ويصوم.
أنا شايف أنك أنت غلطت في الجواب.
قال لك تحكي إنه فيش نهي.
طيب
ايوه هيك
الجواب على اساس انه كده الان فنقول انه ما في نهي.
ما انا
لطيف استاذ.
لو قلنا انه ما في نهي
طيب
خلاص انتهي، نهى محمد عليه
الصلاه والسلام. هذا لذلك كان هيك ولا هيك النتيجه واحده.
طبعا السفر لا يتابع سفر داود، انما السنه ان يفطر.
اي نعم.
طيب شيخي في يعني هنا يقع في القلب شيء، وهو ألا يقال أن النهي عن صيام يوم الجمعة والسبت إنما هو لمن خصصهما بنص حديث لا تختص يوم الجمعة بصيام القيام، أما من اتخذ الصيام اللي هو بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفطر الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لم يختص، إنما هذا سرد سردا، وفبالتالي النهي لمن خصه دون ذاك السرد.
طيب جويرية ماذا فعلت؟
جويريه
ما
لا تذكر.
كيف ما تذكر؟ الحديث في صحيح البخاري لما دخل عليها.
نعم.
وتريد ان تصوم يوم الجمعه.
نعم.
قال لها اصمت الخميس؟
نعم.
قالت لا، تريدين ان تصومي يوم السبت؟ قالت لا، فنهى عن الصيام. فإذا صامت الخميس وصامت الجمعة لم تخصص، صح؟
صحيح.
طيب، فالآن سؤالك أنت يتعلق بأي سورة؟
سؤالي لا يتعلق بهذه السورة.
إذن
سؤالي يتعلق بصيام الفطر يوم وصيام يوم، هذا جاء في نص وحده، وجاء النص عن النهي بلفظ لا تختصوا، إنما صام الصيام الذي سماه أو وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل، فهذه الأفضلية لا تعارض النهي، فذاك النهي مخصوص لمن خص يوم الجمعة بصيام أو قيام. أما إذا أراد أن يختصه فعليه يحمل حديث جويني بأنه يصوم يوم قبل أو يوم بعد.
جميل، أعطيك الجواب بعد ما يأتي. ويقال كذلك عن صيام يوم السبت، يعني هو الذي يصوم صوم داود صام الخميس وترك الجمعة
وصام
السبت
أو العكس.
لا أنا بهمني سؤالي هذا.
أطلع سورة ثانية بتيجي.
معليش
يفطر السبت ويصوم الجمعة.
معليش، صام الخميس ترك الجمعة صام السبت.
نعم.
يقال كالذي صام الأربعاء وترك الخميس وصام الجمعة.
نعم.
كما قلت.
نعم.
يقال أيضا من هذا
طبعا
لو كملتها.
طبعا يقال
لو كملتها فقلت طبعا لا.
ليه؟
لأنه بيختلف الحكم عن يوم الجمعة ويوم السبت،
يعني لا إلا في مفترض عليه.
أيوة
هذا النص.
فلما أنت تتفق معي في الجزئية أنا برجع أدراجي واتفق معك في هذيك الجزئية.
يبدو أنه متفقين أستاذي.
نعم
متفقين.
طيب
في الجزئية الأولى يعني
ذلك
تحمل عليها مباشرة ولا عشان ما في معنى نص بالافتراض يكون هذا الأسهل؟
أي نعم، هو ليش جبت لك أنا صيام يوم السبت؟ خشيت أن يختلط هذا بهذا. فإذا أنت مشيت معي في الصورة اللي أنا قدمتها فقلت لا يصام يوم السبت ولو كان غير مقصود، فأنا برجع بقول لك أصبت فيما قلت بالنسبة لمن صام الأربعاء مثلا يوم إيه يوم لا، وإجا الخميس فهو مفطر وصام الجمعة، فهذا فعلا ما قصد صيام الجمعة.
وإنما الأمر هيك توسط في توسط، وهذا يعني الأدلة تلتقي عند هذا.
هو هذا
إنما قصد صيام داود ولم يقصد الجمعة لذاتها.
أي نعم.
أما السبت فالنهي عنه خاص.
أي نعم.
لا حتى بالافتراض.
إلا فيما افترض عليكم.
نعم نعم جزاك الله خير.
أي نعم وإياكم. طيب حسبكم الآن. أهلا ومرحبا.
أختارنا الكتاب محمود سعيد، ما انتهيت منه بعد؟
لا
ما انتهيت إن شاء الله. يلا وحدة ما بتصلي وزوجها. نعم
السلام عليكم.
السلام.
الظاهر
أيه. مكتوب البالة عجيب
إجازتين.
طيب هاي بتصلي لكنها تخرج، ما بتصلي لكن تخرج متجلببة، فهل زوجها ديوس؟ قلت له لا. قال أيما شر، هون الشاهد، قلت له طبعا اللي ما بصلي وبتخرج متجلببة شر من التي تصلي وتخرج متبرجة، عرفت؟
نعم.
لأنه ترك الصلاة كفر، تبرج معصية بلا شك.
شيخنا معروف طبعا السنة الراتبة بخصوص قراءة الفاتحة فيها هي تكفي. لو أن بالنسبة للسنن اللي هي طبعا كالقيام وغيره طبعا يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، طب لو قرأ في الراتب يا شيخنا في عليه شيء؟
لو قرأ ماذا؟
بعد الفاتحة بالراتبة بالسنن الراتبة.
ما في فرق بين السنن الراتبة والفريضة.
نعم.
ما في فرق. منين أنت جبت التفريق؟
والله صحيح هذا سؤال معي أنا ما جبت التفريق يعني مني.
السنن الرواتب وغير الرواتب تصلى كالفرائض، والفرائض الركن فيها قراءة الفاتحة.
نعم.
قراءة السورة بعد الفاتحة سنة.
سنة.
فلو ما قرأ في الفريضة صلاة صحيحة. بالتالي لو ما قرأ في السنن صلاة صحيحة. لكن لو قرأ فهو أفضل كالفريضة.
نعم. إذن يعني الآن زي التطوع الثاني، لو تطوع مثلا في القيام وقرأ الفاتحة وبعدها طبعا يقرأ ما تيسر، فلو كذلك نفس الشيء بالسنن الراتبة ما في فرق.
نعم.
جزاك الله خير.
حياك.
إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية.
ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفه اللي يمكن تكون في معنى الايه معنى الحديث في حكم شرعي؟ عده اقوال قد تصل ل 30 و40 قول في المساله الواحده.
ما شاء الله.
مرات 50 و60.
بين عندك دراسه جديده.
لا بس يعني هذا ما هي بتمر على الواحد في مساله من المسائل بتمر عليه اقوال. صدقني في مسألة قبل كم يوم هذه قصة الذنوب مدلوب في أقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 قول.
ما خلص منها بعد
لسه بنقرأ.
انتقلوا
لمرحلة
ثانية.
هيك مبين.
ايش موقفنا من هذه الأقوال المختلفة؟
موقفنا ما كان وما كان محتملا رجحنا ما عندنا وعذرنا غيرنا. شو رأيك؟
والله يعني في إيجابية في الموضوع. من الأقوال حتى من الأئمة أنفسهم بينسبوا مثل هذه الأقوال للبطلان للكذا إنه هذا قول باطل، لكن تجد إنه في يعني لما بتقرأ بالأدلة وبتشوف أراء الأئمة الآخرين تجد إنه هذا الرأي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة.
إيه إذا بدك تكون جادا في البحث فيجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أنه القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلة.
المثل اللي احنا فيه
ما هو؟
موضوع أنه الصلاة تكفر الذنوب.
صلاة
تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة.
اي نعم.
ففعلا وجدنا من الأئمة مثل ابن رجب الحنبلي وغيره من الأئمة بيقول أنه هذا قول باطل، لا يزال في إصرار على أنه هذا القول باطل.
طيب كمل الجواب.
وين الوجاهة؟
أيوة
بالوجاهة.
شايف أبو يحيى بالمرصاد.
الوجاهة اللي الشيخ بيقول أنه تكفر الصلاة.
شو بدك بالشيخ أنت؟
لا أنا اقترعت فيه الرأي.
لا خذ دليله. خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريق إذا كان الدليل معهما.
تمام. لكن بظل هم نفس الأدلة اللي إحنا بنستعملها هم بيحكوا عنها وعارفين.
هذا خلاف كلامك اللي مهدت له.
لماذا؟
نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعلا على بطلانه.
لا، قام على بطلانه ما فيه.
فإذا
أنا أقول قول الأئمة، أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة الآن. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها.
بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟ سمعوا.
ليش؟ سمعوا. أقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط. يعني ممكن يكون الدليل واحد.
اسمع كلامك. قلت انه بيقولوا باطل
ولا زلت بقول هذا القول، بيقولوا هذا قول باطل.
ايه عم نقول لك، فما دليل البطلان؟ فان كان في دليل فنحن معهم، وان لم يكن فيه دليل فهو الباطل. نحن اجبناك بجواب موجز، وقلت أنت تلمتك. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقتضى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فنحن نرجح ونعذر الآخرين. لا، ما انت مشكلتك بتعيد الماضي، ما بتضم الي الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه؟
جوابهم زي جوابك في الواقع، جوابهم معك انت.
فاذا ليش عم تتعب حالك؟
انا مثل حالي انه هم مركزين على هذا الموضوع بالذات.
لا حول ولا قوة.
موضوع الصلاة وتكفير الذنوب هو القضية. أما هم والله بيقولوا زي ما بتقول أنت حقيقة. وأنا قلت هذا الكلام امبارح لأبو عبد الله، قلت له أبو عبد الله هذا الكلام حديث الحج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم في الموضوع. فقال لي سبحان الله أنا مش فاهم كيف هم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مرة وبيخالفوا الحديث هذا مرة أخرى. وهذا واضح فعلا في المسألة هذه.
انا خايف انت يا شيخ علي تنعدى.
والله يعني في امراض معديه وفي امراض مش
معديه. اي نعم. ما هذا
لازم دائما يتحصن مضادات اول حيوي، فهي جسد شهيد.
كويس.
بقول بالنسبه للاخ ابو يحيى،
نعم،
احنا درسنا قضيه انه الصلاه تكفر الذنوب، وطبعا في اقوال عديده.
انا بذكر الصغائر بلغني عن اللقاء الشيخ قال لي يا طاهر يعني عاده الحوار تكون من صالحي لانه برجع بسمع ما نقل.
حبيت يعني اقول لك انه ايش روح القضيه.
استغربت انت قبل حكيت وتذكرتك انت قلت في الجلسه
ما كنت، بس حكى لي طاهر
ما كان الشيخ. فقلنا
هنا ما كان.
فاحنا اللي خلانا كثير نتراجع عن قولنا الصحيح انه قبل لسه ما نعرف ايش راي الشيخ، فقرانا من كتاب ابن رجب الحنبلي في شرح 50 حديث، فبيقول انه من يقول بان الصلاه تكفر الذنوب الكبيره والصغيره دون توبه من الكبيرة من الذنوب الكبيره هو قول اشبه بالجهميه وهو باطل. نعم. انا قلت طيب غريب، هاي القضيه طويله عريضه وليش هو انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول ابو عبد الله احمد عظيم. قلت له وين بيقول شيخ هذا الكلام؟ قال لي على ثلاث فتره اطلعنا كتاب شرح مشكات المصابيح للشيخ، وإذ الشيخ يقول بهذا فعلا صريح. يا
لا تقول هذا.
نعم
لا تقول هذا. كان مندي شلون كنت حاضر جلسه ولا لا؟
حاضر.
ايه بجوز اني ينسب الي هذا القول
إنه الصلاة تكفر الكبيرة والصغيرة
على إطلاق زي ما أنت حكيت.
طبعا معروف إنه في قيد، معروف القيد هذا على أن تكون هذه الصلاة هيك بدك نقول.
بس هذا الشريط
مش أنا بدي بدك أنت تنقل
قال السنة صلاة صحيحة مش أي صلاة. طبعا هذا معروف ضمنا يعني إنه إحنا نقصد الصلاة المضبوطة 100%. أي أما صلاة المخربشة طبعا هذا الله يكون في عون صاحبها.
طيب هذه مهمة مهمة جدا.
ما هي الأصل؟
هي
وذكرنا لكم الحديث ان الرجل لو يصلي صلاه ما يكتب له منها الا عشرها الى اخره، فوين تكتب له صلاه كامله؟
هم مع اخذ الاعتبار بان هذه الصلاه لو كانت كصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيقولوا بتكفر الذنوب الكبيره.
هذا هو القول الباطل، ورد لاقوال الرسول الصريحه. وكمان اذا واحد حج كما قال عليه السلام فلم يرفث ولم يفسق، خرجك يوم ولدت امه بيطلع حامل الكبائر ونضيف من الصغائر، هذا هو البطل بالذات.
والله يا استاذ شنو صحيح فهمهم لهذا الحديث بخلاف مفهومهم للحديث الاخر.
هي القضيه الله سبحانه كرم الله سبحانه وتعالى، يعني اذا كان الله بيكافي على صلاه واحده ويجيب كل الذنوب فلله تعالى ما يشاء، فالامر مش مستهجن يعني.
بعدين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاجتناب الكبائر مكفرات للصغائر، شو بقي بقى فضل الصلاة والحج وإلى آخره إذا كانت هي إيش؟ تمحو الصغائر فقط.
هي شبه جاي من مجموعة الأدلة اللي بتقول ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كله يقول لك ما اجتنبت الكبائر. فهذا القيد جعلوا قيد وحكموا على كل الأدلة الأخرى اللي وارد في موضوع الصلاة والصوم والأعمال الصالحة.
لذلك نحن أجبناك فبتعيد الإشكالات وما بتعيد الرد عليها. ولذلك أنا خائف عليك أن تسري العدوى.
لا حول ولا قوة.
لا هيك ولا هيك. لا شو بيقولوا طاووس والغراب شو قصتهن؟ لو لم يكن هناك إلا قضية الصلاة فالجواب كما سمعت، لكن أنتم عم تنقلوا التعميم، تركنا الصلاة وقلنا هيك لا تكفر إلا الصغائر، طيب والأشياء الأخرى مكفرات الأخرى اللي ألف فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني رجعي لك.
اي والله احنا قرانا
شو بنقول عنها هي؟
والله يعني كثيره يا
اخي. نخلط شعبان برمضان؟
لا والله
لا، بنترك الصلاه هي فضيلتها. مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت الكبائر كان شرطا كشرط ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ثم لما قيل للرسول ما بالنا نقصر وقد امنا، قال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا هذا الشرط كان ثم رفعه الله رحمة بالمؤمنين، كما رفع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فمثل هؤلاء كمثل ما تمسك بهذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن شوفوا تمام الآية، شوفوا سبب نزول الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، انتهت المشكلة، ما في مؤاخذة فيما يجول في القلب.
احنا صحيح قرأنا بناء على نصيحتك المذكرات اللي ذكرتها كتاب المذكرات، فعلا ذاكر مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع، موضوع تكفير الذنوب، وجايب طبعا استشهاد لها بمجموعها وبطرقها كل شيء. يعني انا اللي اذكره انه هو يميل الى هذا القول، لكن عند موضوع الصلاه بيختلف الموضوع، ليش؟ انا مش عارف. عند موضوع الصلاه بتصير الاقوال الائمه بتختلف. بعدين عم فرجينا ابو عبد الله قبل يومين اجى سير عندي، جاب الكتاب المجلد الرابع من الاحاديث الصحيحه، في عنوان ابدا صريح في موضوع انه الصلاه تكفر الذنوب كلها، انت ما كنتش في يومها. الصلاه تكفر الذنوب كلها. يعني مكتوب هذا.
اي نعم. لذلك الموضوع لا يعني يضيع الوقت حول انه تكفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ولا لا، انما يدار الموضوع حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لانه هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم. ها؟ ولا منضي وعدنا نبحث انه في المسألة قولان.
المأموم في هذه الحالة المأموم بتكون صفة صلاة وصفة صحيحة؟
شلون بتكون؟ ما فهمت.
المأموم مش الإمام، هل تكون في هذه الحالة الصلاة طابقة للمواصفات؟
أنو حالي يا أخي؟
اللي هو إذا كان مأموم فيها.
لا أخي فهمت مأموم بس الحالي ما فهمتها.
ما خشع يعني بالمعنى؟
خلف إمام لا إنه
لا بالعكس يقصد.
إذا كان إمام غير خاشع يعني هو يبقى من الصلاة على حقيقتها. المأموم بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون
هلا
سيبك من هذا الشيء أستاذ.
سيبك. إيه.
الصلاة للمأموم أليست مقبولة؟ يعني
سواء أحسن الإيمان أو أساء
له عليك لا له ولكم وعليكم.
المهم
في هذه الحالة بتكون صلاته مكفرة للذنوب حتى لو ما يعني شد فيها أو فكر في شيء فيها.
أنا ذنوب كبائر وصغائر ولا
كبائر وصغائر
هيك نشوف شو السؤال.
لا
كبائر وصغائر ليش ربطها بالمقتدي؟ في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول أنه بيصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر؟ إذا ليش سألت السؤال هذا الضايع؟
أنا بحكي أنه مدام المأموم مكفول صلاته إذا صلاته لازم تكون صحيحة.
شفت شو عم تخربيت وأنت مهندس؟ هلا البحث في انه الصلاه صحيحه ولا مو صحيحه؟ البحث انها مكفره للكبائر ولا لا؟ الله يهديك قول امين. صلاه صحيحه ما في اشكال. الصلاه صحيحه اذا جاء بالاركان والواجبات انتهى الموضوع. اما ما خشع في الصلاه. طيب هذا اللي ما خشع في الصلاه صلاته صحيحه. لكن هذا ما بيستحق انه تكفر ذنوبه كلها.
كم يحصل؟
هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كثر خير الله اذا كان قبل
من محو
الذنوب. ايوه طبعا اي نعم. لذلك انا قلت انفا مضيع البحث انه يكفر كبائر ولا صغائر. هذا علم عند الله، لكن نحن يا ترى شو نوعية صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نسبة معينة من التكفير ولا كل التكفير؟ يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغائر. طيب أنو صلاة اللي بتكفر الصغائر؟ شايف شلون؟ مشان نهون عليكم يعني. أنو صلاة اللي بتكفر هذيك الصغائر كلها؟ صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون في بعض الناس، أما أكثر الناس لا. أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم، أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان فيقال شرعا صلوا، لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن كثير من الناس بنقدر نقول اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم، أما أنه صلاتهم كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو صغائر ما بنقدر نقوله، لأنه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر، ما في خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة. فوين هذه الصلاة الكاملة؟ لذلك أنا بشوفكم ضيوا وقت أنت وشيخ أبو عبد الله أحمد وغيره إلى آخره، اشتغلوا بشيء يتعلق بأنفسكم في إصلاح عبادتكم، أما الكبائر ولا الصغائر اتركوها إلى الله عز وجل. إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا.
يعني نقدر نقول ملخص لها ان هذا كان في بدايه الامر
الخطاب عم اجتنبت كبائر. نعم.
كان في البداية ثم أمي يعني.
طبعا أبو اليسر أول مرة تسمع القضية هذه.
لا مش أول مرة.
لا يعني كبحث.
لا كبحث معروف الشيخ بس هذه أول مرة أسمع منه أنها كان الأول.
أيوه.
هذه أول مرة أسمع لذلك بحب أأكدها. يعني هذه الإضافة أو.
لو يسمع مرة أخرى إذا كان قيس السائق الصوت في الصلاة الكاملة.
اولا في بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع ان تكون الصلاه مطابقه هيئتها الظاهريه لما كان عليه الرسول عليه السلام تماما، ولا سؤالي بطبع فقط الشروط والاركان والواجبات بل والسنن والمستحبات. ثانيا واخيرا ياتي الشيء الهام جدا في الموضوع، وهو ان يكون اقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من اول الصلاه وعليكم السلام الى اخرها. هنا الصعوبه، وقد اشار الرسول عليه السلام الى هذه الحقيقه حين قال من صلى من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يحدث
له. أنا ما بقدر أقول أنه أستطيع أن أقوم بهذا الشرط، ونهني الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط. لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا بقى الاختبار، هنا الامتحان، وهنا توزع النسب. نعم هذا المهم في الموضوع.
هل وارد عن سيدنا علي نحو عندما سمع هذا الحديث بما معناه صار ما بينه وبين رسول قندوز وإذا صليت ركعتين وما حدثنا في بعض الظهور التي كل هذا
أي قصة عامية بكوها
عامية.
بالنسبة للدعاء دعاء الإمام والصلاة في حديث عن إنه لازم يدعي لغيره.
تقصد قنوت والدعاء مطلقا؟
لا
فقد خانهم. حديث ضعيف هذا.
طيب شو يعني في اي شيء في هذا الباب يتعلق بانه الامام حينما يؤم الناس حينما يدعي في الصلاه اذ من يدعي له ولهم ولا
ما هو نحن نعلم انه دعية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بصيغه الافراد، فمن ادعية الاستفتاح أنه عليه السلام كان يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرقي، نقني اغسلني إلى آخره، كلها بصيغة الإفراد. قبل السلام كان من آخر ما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى آخره، فكلها بصيغة الإفراد. فكيف يمكن أن يقول الرسول عليه السلام من خص نفسه بالدعاء فقد خان؟
قد تكون هذه الدعوات سمعت عنها في صلوات فردية.
لا في الجهر. في الجهرية.
ما يكون إلا سري.
لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. بعدين الحديث الثاني في ذكرت الكنية اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا حديث علي، حديث طويل في صحيح مسلم، كمان بيحكي أن الرسول عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال نعم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره، ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره. يعني هلا أنت انزلت شوية عن سؤالك كويس حتى نفهم على بعضنا. يعني في الأول كان السؤال عام، هلا دخلوا تخصيص كويس. اي نعم. ففي الأصل الحديث فقد خانه، ما هو صحيح. ثانيا ما في عندنا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بخص نفسه في الدعاء إذا دعا جهرا كما هو سؤالك الآن. لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من الأمرين، إذا جهر الإمام بالدعاء لأمر ما كقنوت النوازل، ليس سألتك أنا دعاءك عن سؤالك يتعلق بدعاء القنوت ولا غيره، فما في عندنا يعني ما يجهر فيه الإمام في الصلاة سوى دعاء القنوت. ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازلة نزلت بالمسلمين، وبدهي جدا حين ذاك أن يكون الدعاء جماعة. ولذلك كان الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أنه يدعو لضعفاء المسلمين ويدعو على الكافرين. فإذا ليس في الصلاة ما يشرع فيه الدعاء جهرا إلا دعاء القنوت، قنوت النازلة، وحين ذاك فالواقع هو اللي بفرض أنه يكون الدعاء مش للفرد وإنما للمسلمين جميعا. ومع هذا كله نحن لا نقول أنه لا يجوز للمسلم أن يعم المسلمين بالدعاء، لكن نقول أن المسلم إذا دعا لنفسه لا يستحق العقوبة الشديدة التي تضمنها ذاك الحديث الضعيف.
ولا حديث غيره ولا دليل غيره على مثله.
طبعا كصحيح ما في، في حديث أخرجناه في الضعيف لكن بعد ما نشير أنه سمع الرسول عليه السلام رجلا يدعو لنفسه فقال له أعم أعم عمم يعني، لكن هذا حديث يعني واهي جدا لا تقوم به حجة. اي نعم.
بل إذا نتخصص أكثر شوي نجد القنوت اللي في آخر الحديث عنه في موضوع الصلاة على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. أنا مش ذاكر بالضبط أنت شو اللي قلته في هذا، إنه هل هي ليست ثابتة دائما؟
لا، أنا اللي قلت شيئان. الشيء الأول اللي جاء ذكره في صفة صلاة تحت بالهامش أن الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، زاد النسائي في رواية عليك الإصغاء الآن والاستماع، زاد النسائي في آخر الحديث وصلى الله على محمد النبي الأمي. هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول الحسن زيادة غير صحيحة، وبنيت على ذلك أنا في تعليقي على صف الصلاة أنه لا يشرع القنوت الصلاة في القنوت لأنه حديث غير صحيح، ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد، ويصرح هو بأنه الصلاة على الرسول في القنوت بدعة. ثم اجت ايام وراحت ايام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي اسماعيل ابن اسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ، وحققنا الكتاب وطبعناه والحمد لله. واذا به يروي في اخر رسالته باسناد قوي عن ابي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول، إذا تبين لنا خطأه فسرعان ما نرجع عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص صفة الصلاة اهتبلتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة، واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف، وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فهي ثابتة في كل القنوت.
كل القنوت.
شنو المستدرك هو لما قلت أنت اللهم اهدني في هداك، حينما تصبح في النازلة دعاء القنوت يبدأ الإمام يقول اللهم
اهدنا في النازلة. ما ده مش دعاء
النازلة.
نعم، بس أنت جبت مثال اللهم اهدني. هذا الدعاء قنوت في الوتر.
هذاك لا يبدأ بهذا.
هذا الذي نقول.
هذا سؤال أخير، يعني ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة عن
هو؟ بارك الله فيك، قنوت الوتر ورد ما في غيره، مثل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ورد. قنوت النازلة حسب النازلة، يعني هنا هاللي بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين،
ولا يبدأ به بالقنوت العادي.
ما له علاقة هذا؟
القنوت في الفجر، القنوت في الصلاة الخمس.
هذا خطأ، هذا خطأ.
كلهم بيقرأوا هذا.
خطأ شائع.
إذا يبدأ بأي دعاء يتخير في قنوت النازلة.
مش يتخير، يناسب الحادثة، يناسب يعني النازلة.
ليس بنص.
أي نعم، ليس بنص وارد.
بالنسبة للدعاء، فلما نقص الدعاء بالنسبة لغيره. الله أعلم، لأني سمعت حديث مرة من المرأة أنه دعا لأخيه بما معنى له مثل الأجر أو كأنه دعا لنفسه.
مين اللي دعا؟
إنه إذا مسلم دعا لأخوه أو
ذكر
دعا لنفسه أو يكتب له يعني أو يقبل منه يكتب له نفس الأجر.
يوكل له
تقصد يعني أنه أفضل الدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب، فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك.
نعم.
تقصد هذا؟
نعم.
إيه شو سؤالك الآن؟
السؤال هو أنه من باب الاستحباب الآن، يعني هو تكمل الحديث.
أيوة.
أنه مستحب أنه لا يدعي لنفسه فقط ولا يدعي لأخيه ولا
نحن ما أنكرنا هذا، لكن نحن نقول اللي الصلاة تعرف أشياء ملتزمة بكيفية معينة، هذا أولا. ثانيا، لما بيجي حديث قد خانهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام، أما أن يقال أن الإنسان مسلم يجب أن لا ينسى أخاه المسلم في الغيب أن يدعو له، فهذا الحديث صحيح وارد الحمد لله. نعم، إيه ما بيصير شريعة بينك وبين ربك، بينك وبين ربك.
ودامت الدعاء في الآن حدثنا عن الأدعية في الصلاة، ما هو متوارد الآن متواتر على الدعاء
الآن على وجه الخصوص يعني الدعاء البسيط اللي اللهم اللي بعد
أخذ المسلمين والمسلمات
خطبة الثانية والدعاء البليغ وكذا هذا مش وارد إطلاقا
أبدا مش وارد هذا ما ورده إلا تجبر
الآن لا بس يعني بكافة أشكاله حتى أنسى الحكام يعني بس
كافة أشكاله دعاء قلنا مرارا وتكرارا خطبة الجمعة شرعت للذكر والتذكير وليس للدعاء ولا فرق عندي بين خطيب يدعو في خطبة الجمعة وهذا معروف كثير وبين ما ليس معروفا وقد يصبح معروفا بين خطيب بين هذا الخطيب وخطيب آخر بدل أن يدعو في الخطبة الثانية يقعد بيذكر الله وبيصلي على رسوله وبيسبح وبيحمد إلى آخره بيجعلها خطبة إيش ذكر ما هو لأجي هذا شرعة خطبة الجمعة اسعوا إلى ذكر الله يعني ما يذكركم بالله عز وجل وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم فالتزام الدعاء في الخطبة كالتزام أي ورد من أوراد المعروفة خارج الصلاة أو داخل الصلاة وقلت مرارا إنما يشرع الدعاء لأمر عارض كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة أمطار فادعوا الله لنا فرفع عليه السلام يديه حتى بان إبطاه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فما أتم عليه السلام دعاه حتى جاشت السماء بالأمطار كأفواه القرب قال أنس مطرنا سبتا أي جمعة أي أسبوعا كاملا في الجمعة الثانية ورسول يخطب جاء رجل هو أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا فقال عليه السلام اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآطام والآجام والضراب ومنابت الشجر فانكشفت السماء فكانت كالجونة يعني الترس تمطر حوالي المدينة ولا يصيب المدينة شيء فهذا لأمر عارض دعا الرسول عليه السلام ثم دعا كلمات موجزات يعني اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآطام والآجام والضراب نعم
كأنه دعاء نازل لحدث حصل دعاء ثاني
نعم
كأنه دعاء نازل
ايش في شبه هذا هي بعض العلماء بتسمعوا انتم بصلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء فيها خلاف بين العلماء في شرعيتها فبعض الأئمة بينكروا شرعيتها وبيقولوا ما في الاستسقاء إلا الدعاء وبيستدلوا بهذا الحديث وفعلا هذا الحديث استسقاء يعني طلب السقيا أما العلماء الذين طبعا لا يتعصبون للرأي وإنما يتتبعون ما جاء عن الرسول عليه السلام فبيقولوا الاستسقاء بيصير بصلاة وبيصير بدعاء بدون صلاة لأنه كل هذا ثبت عن الرسول عليه السلام الشاهد من حديث أنس السابق أنه دليل على أنه يعني يشرع للخطيب يوم الجمعة أن يدعو لأمر عارض أما أن يلتزم ذلك ويجعل جزءا من خطبة الجمعة هذا بلا شك من مثلثات الأمور. والمؤسف أن الدعاء للملوك ما هو بالأمر الجديد، يعني كما قد يتوهم بعض الناس، لا هو قديم جدا من قرون، يعني لأن الملوك يعني هذه عادتهم كما قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فهذه طبيعة الملوك إلا القليلين جدا منهم الذين يخشون الله ويلتزمون شريعة الله. فالدعاء في المنابر للملوك هذه بدعة قديمة سبقنا نحن والحمد لله بالتنصيص على بدايتها، فكان لنا سلف في قولنا ببدايتها والحمد لله، ولذلك نحن سلفيون ولسنا كسلفيين.
هذا شفنا، هل في مانع الدعاء يكون بالنسبة للإمام للمأمومين خلفه بصيغة الجمع في الصلاة؟ اللهم اغفر لنا ما قدمنا
وين
عقب مثلا الصلاة في السجود وهكذا في دبر الصلاة عقب التشهد.
إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
وإن كان بصيغة الإفراد لا يجمع، وإن كان دعاء من عندي نفسه فيدعو له ولغيره.